بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الاستهزاء والسخرية واللمز والنبز الذي هو من أسوأ الأخلاق ومن أشنعها وأقبحها، وقد جاء تحريمه في الكتاب وفي السنة، وذكرت في اللقاء السابق كيف أن هذا الخلق يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، بل ما يجب عليه أن يكون عليه المسلم من الاتصاف بالأخلاق الحسنة الطيبة، وذكرت شيء من نصوص القرآن في هذا الباب، ووعدتكم بأنني سأتكلم عن الأحاديث النبوية المحرمة للاستهزاء والسخرية واللمز والنبز بالألقاب. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني تقمصت شخصيته من باب يعني ذكر عيب من عيوبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، كأنها يعني تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لا مزج. وفي لفظ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعائشة بأن هذا لا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك، وأن احتقار الآخرين مثلا حتى لو كان بالإشارة فإن هذا أمره عظيم وشأنه خطير. وأيضا جاء في حديث أم هاني رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، ما كان ذلك المنكر الذي كانوا يأتونه؟ قال: كانوا يسخرون بأهل الطريق ويخذفونهم. يسخرون بأهل الطريق ويخذفونهم، يعني يجلسون في الطريق يستهزئون بالمارة. ولذلك قال بعض العلماء: اختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه، فقيل كانوا يحذفون أو يخذفون الناس بالحصباء ويستخفون بغريب، وقيل كانوا يعني يحدثون أصواتا من أدبارهم في مجالسهم. ولذلك ذكروا مجموعة من الأشياء وهي منكرات كانوا يفعلونها. أيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قصة عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تكفأ ساقيه، فضحك القوم منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من أحد. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من الأخلاق السيئة، قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا لا شك بأن فيه بيان منزلة المسلم عند الله، وأن تحقير المسلم بمثل هذه الصورة لا شك بأنه أمر خطير. نسأل الله السلام والعافية. الحديث له تتمة وبقية إن شاء الله نرجئه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لبعض المطاعم يقول عندها ما يعرف بالبوفيه، فيقول هل هذا الأمر حلال أم حرام؟
الحمد لله، بالنسبة للأكل في المطاعم عن طريق ما يسمى بالبوفيه فهذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم على أنه مباح، على أنه مباح، فيجوز للإنسان أن يأكل من البوفيه وأن يدفع مبلغا ثابتا على حسب ما يعني يفرضه صاحب المطعم، وهذا لا شك بأنه من الأمور المباحة وليس فيه ما يمنع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعن هذه الكلمة. نعم نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يبقيكم. سؤالي للسلمك، في إذا كان لي اسم أضرب اتصالات وشركات وهذا لي في ما أعرف كيف أزكيها، لما سأدخل والله الشركات كبار زكي روح أزكيها، وأنا يعني ما أنت أخذ من الناس ما يعني فرنا للبيعة وشيء وقت مثل هالسنة ما أخذها
الأرباح مالك. نعم إن شاء الله، واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك
الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول عنده أسهم في شركات كبرى فيقول كيف أزكيها، يقول سمعت البعض يقول أن هذه الشركات هي تزكي هذه الأسهم، فيقول أنا اشتريتها فقط للربح وليس للمضاربة.
الحمد لله، بالنسبة للشركات هذه التي ذكر للأخ السائل بأنها تزكي لا بد أن يتأكد من ذلك، وهذا إما أن يكون مكتوبا أصلا في العقد الذي بينه وبينهم حال الشراء يذكرون بأن يزكون، فإذا كانوا يزكون الحمد لله يكتفي بإخراجهم الزكاة يكون قد وكلهم في هذا، أما إذا لم يتأكد من ذلك فيسأل، لا بد من السؤال، فإذا قالوا يزكون الحمد لله، إذا قالوا لا ما نزكي فيجب عليه أن يلتفت إلى أسهمه وأن يزكيها في نهاية كل حول على وفق طبيعة الأسهم التي يقتنيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وفضيلة الشيخ أيضا سؤال قريب من سؤال أبو عبد الله، يقول عندي أسهم في جمعية تعاونية، ويقول فضيلة الشيخ أنا فقط أنتظر من هذه الأسهم الأرباح فقط، هل فيها زكاة؟
الحمد لله، طبعا الأسهم على قسمين، إما أن تكون استثمارية وإما أن تكون مضاربة. المضاربة باتفاق أهل العلم أن فيها الزكاة على أصل على الأسهم بسعر البيع وأيضا على الأرباح ولو دخلت بوقت قصير، وطريقة المضاربة أن الإنسان يقلب الأسهم في السوق، يعني هو يراقب السوق، فإذا ارتفعت الأسهم باع، وإذا انخفضت أمسك أو اشترى مثلا، هذا يسمونه المضاربة، تقليب الأسهم في السوق. أما الاستثمارية هي اللي محل خلاف عند الفقهاء المعاصرين، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السهم الاستثماري لا يزكى أصله، وإنما يزكى الأرباح التي يجنيها من خلال هذه الأسهم الاستثمارية. وأنا أشبهه ببناية، الآن شخص عنده بناية، عنده برج، عنده بناية صغيرة كبيرة وأجرها، التأجير البناية هذا ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على الأجرة، الزكاة على الأجرة. كذلك من اشترى أسهما فإن هذه الأسهم الاستثمارية التي تأسست فيها الشركة هذه أو الجمعية هذه أصبحت يعني انتقلت إلى شيء أشبه بالعين، ولذلك الزكاة تكون في الأرباح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أبو عبد الله.
يظهر السؤال الأول، إذا كان صار الزكاة هل أزكي يعني قيمة الأسهم أو قيمة رأس المال اللي بيعت الأول؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أخي يونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله أخي يونس تفضل.
بس راح عندي سؤالين. السؤال الأول، في حالة رفع الجنابة هل يجوز مثلا في حالة سفر مثلا أو شيء الغطس مثلا في مسبح أو في البحر، هل يؤدي ذلك رفع الجنابة؟ السؤال الثاني، إذا قلت التشهد في الركعة الثالثة مثلا في صلاة رباعية وأيقنت أني أنا في الركعة الثالثة بعد ما قرأت التشهد، شو الأفضل، شو ماذا بنصح بها يعني، شو نصيحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي مستس، مع إن شاء الله. حياك الله. نعم، مكالمة أخرى، تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك فيك. والمن معنا؟
أنا منى من العين.
تفضلي تفضلي أخت منى.
شيخ مسكين رايلي حيلاته يعني من يوم وهو صغير يكد على أهله وحبوب معاهم وحبوب معاهم كل الناس، كل الناس يحبونه. بس مشكلته يعني ما أدري ليش يعني أهله كذي يعني يعني وياه كذي يعني ما يبدلونه الحب ولا الاحترام، مع أنه ضحى بدراسته وضحى بحياته وقصر على روحه وعينه عشان يعني يربيهم وكذي، بس ما أدري شيخ للحين يعني هم قربهم وياه بزين يعني، هل هاي ابتلاء لمسكين والله شنهو يعني يكسر خاطر يعني أحن حتى اللي دردت إنه واحد من أخوانا قدسه في شرفة، فأقول أقول يعني تواصل يقول أنا خلاص يعني تعبت، يقول حتى شرفي قدفوني فيه وأنا ما سويت شيء وكل الناس يشهدون حق رايلي بالزين وكل الناس يحبونه، فأقول يعني تواصل وياه هذي أخوك، يقول لي إيش كذا تواصل معه ويقذفني من وراي وأنا ما سويت شيء وأنا عارف إن كل الناس يحب رايي وهو شريف الحمد لله رب العالمين، فأقول له إذا تواصل عشان الله ما يعاقبك وقطعة رحم، قال أنا إذا شفته في محل أسلم عليه بس إني أروح بيته أو أتصل عليه لا يمكن، يقول هو مرة ولا مرتين يقذفني ويتكلم وراي، فما أدري الشيخ يا الله يخليك عطني نصيحة يعني حق هاي مسكين رايل يكسر خاطر.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. الله يسمعك. شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، مكالمة أخرى. أخ قاسم تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ قاسم.
أنا عندي استفسار حول ما قضية الطلاق. يمكن في لغط كبير بمجتمعنا يعني العالم ما بتقرأ كثير أو ما بتركز بالأحكام الطلاق. هلا بالقرآن الطلاق مرتان. هل هي العملية بتبلش إنه مثل ما حسب كمان الحديث لما إجا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابني طلق زوجته، فالحكم الأول إنه هل هي لازم طلاق للإمرأة الشابة أو الزوجة الشابة هل يكون في الطهر وثلاثة قروء ثم الطلاق الثاني لما بوقع الطلاق النهائي، يعني الطلاق مرتان أول شيء بينتظر الزوجة حتى تكون بالطهر، بعدين ثلاثة قروء، بعدين بقول له طالق، هذا الطلاق الثاني. هذا بالحكم نحن ما أنا ما سؤال عن الطلاق الأخير يعني وثلاث طلاقات، بس أنا حابب أعرف الحكم بالضبط.
إن شاء الله. أنت تسأل عن كيفية الطلاق.
القضية ككل هي في 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 أنا بحس في عند العوام يعني خطأ بفهم القضية كيف تبلش وكيف تنتهي.
إن شاء الله إن شاء الله. حسب
الحديث والقرآن.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير قاسم، حياك الله. جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا كان الأسهم التي عندي يقول فعليها زكاة، هل أزكيها بسعر بقيمتها في السوق الآن بسعرها في السوق الآن أو ب ثمنها وسعرها الذي اشتريتها به؟
الحمد لله. طبعا أنا نبهت على هذا في جوابي، لعل الأخ السائل بارك الله فيه ما انتبه لكلامي، وأنا قلت بأن الأسهم يا إخواني يا أخواتي تزكى بسعر البيع وليس بسعر الشراء، يعني مثلا نقصا أو زيادة. بمعنى الآن لو اشترى شخص مثلا سهم بعشر دراهم، في نهاية الحول لما أراد أن يزكي يسأل عن سعر البيع السهم الآن كم، فإذا كان مثلا 15 درهم يزكيه بقيمة 15 درهم، ما يزكيه بقيمة 10 دراهم. وأيضا العكس لو أنه اشترى بعشر دراهم ثم في آخر الحول أراد أن يزكي يسأل، فإذا السهم قد نزل إلى 8-7 دراهم يزكيه بقيمة 7 دراهم أو 8 دراهم على سعر السوق نزولا أو طلوعا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا نواف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله نواف، تفضل.
الله شيخ يا مرحبا الله يبارك فيكم. سؤالي على السريع بس فضيلة الشيخ بارك الله فيه، في تسجيل منتشر حق أحد الدعاء أو ما أعرف صراحة عن موضوع تفسير المشاحنات اللي هي ما بين الأفراد، يعني تعرف عند قرب نصف من شعبان فالناس تطرش مسجات والمشاحنات والأمور هذه، فكنت بقى يعني فضيلته يشرح لنا شلون طريقة المشاحنات أو شو معنى المشاحنات هذه
إن شاء الله.
تمام، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك أخ نواف، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أخ يونس، يقول إذا كان يعني به جنابة ويقول كنت مسافر، فيقول هل يكفي أن مثلا أغطس، يقول مثلا في مسبح أو بحر، هل يرفع الحدث؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان عليه حدث أكبر مثل ما ذكر الأخ السائل على جنابة وأراد أن يغتسل، طبعا الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة مسنونة. الصفة المسنونة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو الماء على رأسه 3 حثيات حتى يبلغ الماء أصول الشعر، وكذلك يغسل اللحية غسلا كاملا، ويغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على بقية بدنه، وقبل ذلك طبعا ينوي بقلبه رفع الحدث، وكذلك يسمي ويتمضمض ويستنشق. الصفة الثانية الصفة المجزئة، الصفة المجزئة أن يغتسل على أي حال بشرط أن ينوي رفع الحدث، هذا أولا، ويسله أن يسمي، وكذلك يتمضمض ويستنشق. فمثلا لو أن رجل عليه حدث جنابة وأراد أن يغتسل من الجنابة ومر على البحر فغطس في البحر بنية، نية رفع الحدث، حتى جعل الماء يعم جميع بدنه، ما ترك شيء من بدنه، ارتفع حدثه، مر على نهر، مر على بركة سباحة، مر على حوض، أهم شيء أن يعمم بدنه بنية، نية رفع الحدث. وسواء نزل هذا إلى هذا الماء أول ما نزل منه قدمه أو نزلت يده أو رأس هذا المحدث، أهم شيء على أي حال، على أي حال ما دام أنه قد عمم بدنه بالماء بهذه النية ارتفع حدثه ولله الحمد.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ الأخ يونس سأل عن يقول أنه جلس في الثالثة للتشهد في صلاة رباعية، ويقول بعد أن تشهدت أيقنت أني في الثالثة، ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة لمن جلس في الركعة الثالثة أو بعد الركعة الثالثة ظانا بأنها الثانية ويعتقد بأن التشهد الأول أو العكس أيضا،
ظن أنها رابعة،
ظن أنها الرابعة، يجب عليه أن يقوم مباشرة، فمن صلى وجلس بعد الركعة الثالثة ظانا بأنها الرابعة، وجب عليه أن يقوم مباشرة ولا يجوز له أن يكمل التحيات ما دام أنه تيقن ذلك، ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت منى فضيلة الشيخ تريد نصيحة لزوجها ولأهل زوجها، تقول زوجي تقول شخص طيب وينفق على أهله وبار بهم ويصلهم، لكن تقول فضيلة الشيخ بالمقابل الأهل فيهم جهوة وسوء معاملة، يعاملون معاملة غير حسنة، ومن ذلك كما ذكرت القذف. تقول هل هذا من الابتلاء؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء، ولذلك الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه. فالواجب على زوجك أن يحتسب الأجر وأن يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأيضا أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وأن يكثر من الصدقة والصيام والصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها أو يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. والأمر الثاني بالنسبة لأهل زوجك، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يكونوا ظالمين ومع الظالمين، ذلك أن الله تعالى حرم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والاعتداء على ابنهم بمثل هذه الطريقة الفجة الفاضحة الخطيرة يدل على قسوة في القلوب، خاصة وأن الأخت الفاضلة وصفت زوجها بأنه رجل طيب وصالح وينفق على أهله، وهذا على يعني خلاف ما عليه الناس، لأن طبيعة الناس محبة من يحسن إليها، فهؤلاء يعني تجاوزوا حقيقة المعقول وتجاوزوا الشرع، حيث يسيئون إلى أو أساءوا إلى من يحسن إليهم. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولا يظنن أحد أنه حينما يظلم الآخرين ويعتدي عليهم ويقذفهم وهو يصبر ويحتسب الأجر أنه متروك وأنه مهمل، لا لا، الله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. ومن سنن الله تعالى الكونية هو تعجيل العقوبة لمن بغى وظلم وقطع الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة، فالله جل وعلا عزيز حكيم يمهل الإنسان ويؤخره ليتوب وليستغفر وليصحح. فإذا بقي على هذا الطريق السيء فالله تعالى يعاقبه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وصورة المسألة أو السؤال الذي ذكرته الأخت السائل هذا من أبشع صور البغي، أبشع صور البغي، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عنهم ويجهلون عليه، ويصلهم ويقطعون، ويسكت عنهم ويقذفون، نسأل الله العافية والسلام. هذه صورة بشعة قبيحة، ولذلك أنا وجهت وصية لزوجك بأن يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، يكثر من الصدقة، من الصيام، من الصلاة، أيضا أن يبقى على هذا المستوى من حسن الخلق، لأن الحلم والتؤدة والصبر هذا من أعظم الأخلاق التي وصى بها الإسلام، ويكون مأجورا بإذن الله تعالى. وعلى أهله أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يتركوا مثل هذا التعامل السيء، وأن يعلموا بأن الله تعالى حينما أمهلهم إنما ليتوبوا، لا ليستمرئوا ما هم عليه ولا ليوغلوا في العدوان والتعدي على ابنهم. صلى الله تعالى أن يصلح الجميع.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمار، تفضل.
شكرا. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار، تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
يعني مثلا واحد تعرض في جهة عمله مثلا من الظلم, أو في شخص يعني كان يعني ينشر مثلا كذب أو قصة على الشخص, يعني علي أنا مثلا زين, يعني تشويه سمعتي مثلا, فصار فترة طويلة وأنا يعني أني أسمع من الناس أنه هو يتكلم عني, وأنا يعني مثلا أطنش, وصل مرحلة يعني وصل مرحلة ما يتكلم مثل عني, حتى وصل يعني يكتب بالقلم هذا عشان يأثر على التقييمي أو يخرب مثلا سمعتي في التقييم, وكان عندي أدلة وايد وهذا, بس كل ما أتكلم يعني حاولت أتكلم عن الناس والمدارة وهذا, فالناس يعني ما يبي يتدخل بالموضوع, كل واحد صار يعني قال يعني ما يبي يتدخل بالموضوع ولا حد يبي كلمة. ليه ما دهورت صحتي تعوزت يعني المستشفى بسبب ضغط النفسي يعني بالموضوع الظلم اللي أشوفه بعين يعني, والموضوع صار فترة طويلة, ف حاولت انتقل من مكان لمكان, واحس المشكله هي نسخه تتكرر مده سنه, فانا من نوع يعني ما احب ادعي على حد او شيء, مرات من كثر ما انا متضايق من هذا وصحتي يعني تهورت ادعي على الشخص هذا. هل سؤالي الحين انا شو اتصرف يعني, او ادعي على هالشخص يعني هذا غلط ولا صح؟ انا ما من نوع يعني ادعي الناس, بس هو وصلني لمرحله يعني ما كثر ما شفت الظلم وهذا يعني هو دهور حياتي الكامل, صحتي وجهة عملي. أنا حين خلاص أنا قدمت استقالة لأن الصدق صار سنة متبهدل, ولا واحد يوقف معي ولا حد قادر يعني يتكلم أو يبحقي, مع أني عندي أدلة وهذا, فما أعرف هذا ابتلاء ولا
إن شاء واضح إن شاء الله بعمر.
شكرا.
الله يحفظك يباركك, تسمع إن شاء الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ قاسم, يقول فضل الشيخ بالنسبة للطلاق, يقول ورد في القرآن الطلاق مرتان, فيقول كيف يبدأ الطلاق؟ يقول البعض لا يعرف, يقول كيف يكون الطلاق؟ هل يكون الطلاق ثم بعد أن يطلق طلقة ينتظر يقول 3 قرون ثم بعد ذلك يطلق, أو كيف يكون الطلاق؟
الحمد لله, بالنسبة للطلاق ينقسم إلى قسمين, الطلاق السني, والنوع الثاني الطلاق البدعي. والطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو في وهي نفسة, أو يطلقها وهي في طهر قد جامعها فيه, وكذلك أن يجمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة, كأن يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق, هذا كله يسمونه الطلاق البدعي محرم, ويعني يقع عند جماهير أهل العلم. الطلاق السني الذي جاءت به النصوص هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه, أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه, أو أن يطلقها وهي حامل, ثم بعد ذلك ينتظر حتى إذا قرب انتهاء العدة من السنة أن يراجعها, يعني عدة المطلقة 3 حيض, بعد الحيض الثانية يراجع, هذا من السنة إن رغب في ذلك, وهي رغبت في ذلك, وإن لم يرغب مثلا يتركها ولا يلحقها طلقة ثانية, لا يجوز أن يلحقها طلقة ثانية, أصلا هي مشتغلة بالعدة, كيف يطلقها في العدة؟ فإذا انتهت العدة خرجت, أصبحت الآن قد بانت منه بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني يجوز له أن يرجع إليها لكن بعقد جديد, لكن لو راجعها قبل انتهاء العدة ما يحتاج إلى عقد جديد, لأن تسمى زوجة رجعية, هذا طلاق الرجعي. هذا باختصار فيما يتعلق بالطلاق, طلقة واحدة فقط. وأما قول الله عز وجل الطلاق مرتان, يعني مرة هذا المعنى, بمعنى الرجل طلق امرأته ثم راجعها ثم حصل مشكلة بينهما وأراد أن يطلق مرة واحدة أيضا ثم يراجعها, ثم إذا طلق الطلقة الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, نكاح شرعي نكاح تحليل، فإما أن يموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة أو اتفاق، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد ويعني بطلقات ثلاث جديد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أخ نواف يقول فيغفر، فجاء في الحديث يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يقول ما معنى المشاحن؟
الحمد لله، بالنسبة للمشرك معروف، والمشاحن قيل بأن المبتدع الداعي إلى البدعة، وهذا تفسير لبعض السلف، وقيل المشاحن هو من الشحناء وهي الخصومة، من الشحناء وهي الخصومة، فيحصل أنه يكون بين اثنين خصومة ومشاحنة بغير حق، بغير حق. أما إذا كانت بحق كمنكر أنكره، أو شخص مقيم على منكر وهجره لأجل هذا، هذا أمر شرعي. أما المشاحن لأجل دنيا ولأمور ولأغراض وشخصية، هذا هو الذي عناه الحديث في أحد قول أهل العلم. طبعا ما ذكره الأخ من قضية المسامحة وما المسامحة، يعني بعض الناس يبالغ في قضية، يعني يقول لك سامحونا سامحونا، طبعا هذا يعني فيها مبالغة، فيها مبالغة، يعني هو المقصود من بينه وبين الآخرين شحنة. أما يأتي شخص يرسل رسالة يقول للناس سامحوني، على إيش يعني؟ كيف يسامحك؟ على ماذا؟ هل أنت دخلت معهم في شحنة؟ لا، اذهب إلى الشخص الذي بينك وبينه شحنة فأطلب السماح منه.
جزاك الله خير فنصيخ. عمار يقول أنه تعرض لظلم من جهة عمله، ويقول خاصة يقول من الشخص ينشر عنه الأكاذيب والقصص لتشويه سمعته، ويقول أنا أستمع وصابر، حتى يقول وصل إلى أنه بدأ هذا الأمر يؤثر يقول على التقييم في الوظيفة، فيقول عندما يعني أتحدث مع المسؤولين الكل لا يريد أن يتدخل في الموضوع، يقول حتى يعني تدمرت يقول صحتي إلى آخره. فالشيخ يقول بعد ذلك يقول بدأت من شدة الضيق أدعو عليه، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، بشرط أن يتحقق بأن هذا ظلم، بشرط أن يتحقق بأن الذي حصل له ظلم. يعني أقول هذا الكلام لأن قد يكون هناك من الناس من يعني ترتبت عليه عقوبات إدارية أو وظيفية أو كذا، يعني هو يعتقد بأنه مظلوم، والواقع العملي بأنه مخطئ مثلا، فيعتقد بأن هذا ظلم. وأنا أتكلم هنا ليس جاء يعني الجواب هذا موجه إلى الأخ السائل، لا بالعموم، لأن مثل هذه الخصومات لابد أن تنظر في الطرفين، لكن عموما إذا تيقن الشخص بأنه مظلوم، نعم يدعو على من ظلمه، لأن الله تعالى أذن بذلك. يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قل جل وعلا ولمن انتصر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك الآية ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. لاحظ الآية الكريمة. وأيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقبل دعوة المظلوم، ثلاث دعوات مستجابة، ومنها دعوة المظلوم، والله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام يعني السحاب، ويقسم ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فأهم شيء أن المظلوم لا يتجاوز، يعني يدعو عليه، ولو قال اللهم أنت حسبي وأنت كفيلي وأنت وكيلي، اللهم انتقم لي مثلا، يكفي. أما أن يتجاوز بالدعاء على والديه أو على أولاده أو على زوجته أو على بيته أو كذا، لا، وإنما يقول اللهم هذا ظلمني فانتقم لي، مثل ما قال نوح رب إني مظلوم فانتصر، فانتصر الله لنوح وأغرق القوم الكافرين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم لأنهاء حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيس، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.